ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، نحن على موعد بلقاء كي نعيش في رحاب. من هنا نفهم من هدايات القرآن الكريم، من بيان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقف على الحقائق المنقضة لنا مما وصل إليه حالنا في هذه المحنة المعاصرة. أيها الأحباب، حلقة اليوم تتوجه بالإجابة عن سؤال يتردد على ألسنة الشباب، بل على ألسنة بعض الناس من الكبار. قولهم في الفكر المادي: ما الحاجة إلى الإيمان في عصر العلم؟ يا أخي يا شيخ، احنا وصلنا إلى الفضاء، ألا ترون ما حقق العلم من منجزات حضارية؟ ما الحاجة إلى الإيمان؟ وربما هم يقولون هذا، ربما كان الإيمان عند الأناس الذين كانوا يعانون في العصور القديمة، أو حاجة الإنسان إلى أن يواجه المجهول، فكان لابد من الإيمان بقوة يتحصن بها. أما الآن في عصر العلم، ما الحاجة إلى الإيمان؟ هذا سؤال يتوازى معه سؤال آخر، وهو: ما حاجة الإنسان إلى المعاصر إلى الإيمان، وأنتم ترون أن السعادة وأن الرفاهية تتحقق بالأخذ بالأسباب التي أتقنتها الحضارة المعاصرة؟ ازرع واقلع واحصد، ما الحاجة إلى الإيمان؟ ماذا يصنع هنا؟ هذه أمور تتردد، ويستشهدون بأن البيئات المسلمة والدول المسلمة والدعاة والمسلمون، ما شأنهم؟ إذا أرادوا أن يعالجوا علاجا حقيقيا يذهبون إلى الغرب وإلى الدواء الغربي. ما الحقيقة في كل هذا؟ ما الجواب العقلي المقنع لكل هذا؟ أخي الحبيب، من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين لماذا الإيمان؟ ما الحاجة إلى الإيمان في عصر العلم إلى آخر ذلك؟ في الحقيقة ينبغي أن نفهم أولا أنهم يريدون أن يصنعوا مشكلة مفتعلة بين الإيمان وبين العلم. ربما كان عند غيرنا في الأديان الأخرى كانت عندهم مشكلة، كان هناك مشكلة بين المؤسسات الدينية عندهم في أوروبا في العصور الوسطى في عصور الظلام، بين المؤسسات الدينية وبين العلم، وقتلوا علماء وحاكموا علماء إلى آخر ذلك. لكن عندنا في الإسلام ليست هنالك مشكلة ولا تصادم ولا تعارض بين العلم وبين الإيمان، لأن أول آية نزلت على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. باب العلم العظيم فيه اقرأ، واقرأ ماذا لم يحدد، حتى يفيد الشمول والعموم والإحاطة بكل ما يتأتى قراءته ويكون نافعا للإنسان. قراءة اقتصادية، قراءة طبية، قراءة هندسية، قراءة فلسفية، قل ما شئت، كل قراءة نافعة الباب مفتوح فيها، اقرأ بدون سقف أعلى، بدون تحديد لحدود معينة للقراءة. واستشهد القرآن في بواكير ما نزل، استشهد بإيه؟ بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وما كانت البشرية وقت نزول القرآن الكريم لها أدنى علم ولا معرفة بحقيقة العلق وما يرتبط به من معارف في أطوار تكوين الجنين في بطن أمه. القرآن أمر بالقراءة واستشهد بالعلم في أول آياته، ثم ماذا؟ وجعل القرآن الكريم جعل العلم سببا للرفعة وسببا للتمكين وسببا للرقي وسببا للحضارة. قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة للعلم وبالعلم، واستشهد القرآن بالعلم. ولما أمر الله نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه زيادة من شيء، ما أمره أن يسأل شيئا من دنيا الناس ولا من متاعها، وإنما سأله أن يسأل ربه زيادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. هذه الآيات إنما تبين هذه الحقائق، ليس هذا فقط، بل القرآن أمر المسلمين أن تكون لهم، اسمع هذه قد تكون غريبة عليك، أن تكون لهم وكالة ناسا، وذلك في قول الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. العلم يبحث في الكيفية، كيف يجيب عن السؤال كيف، وهذا ما تعمل فيه وكالة ناسا. والتخلف العلمي في حق المسلمين جريمة، هم لم يطيعوا الله في هذا الجانب، لم يتبعوا ولم يستجيبوا لآيات القرآن في هذا الجانب. القرآن أمر بالعلم، ليست عندنا مشكلة ولا تصادم، وهذه الثنائية مفتعلة بين الإيمان وبين العلم عندنا، ربما كان عند غيرنا من المشاكل التي حدثت، لكن عندنا أول آية نقرأ: القرآن استشهد بالعلم، جعل العلم سببا للرفعة، أمرهم بالبحث في آفاق هذا الكون في آيات كثيرة. إذن هذه بداية، مقدمة، تمهيدية. ثم ماذا يقول؟ يعني طيب، ما الحاجة البشرية في عصر العلم؟ قل وجه الخطأ هنا في ماذا؟ العلم له منطقة والدين له منطقة. العلم يبحث في أمور والدين له أمور أخرى. الدين يجيب عن السؤال ماذا، والعلم يجيب عن السؤال كيف. كيف حدث هذا؟ العلم يبحث في كيفية الأمور، والدين ماذا ولماذا. ماذا يكون وضع الإنسان؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لماذا أمرنا بالإيمان؟ الدين يجيبك في كل هذا، لماذا خلقت؟ ما رسالتك؟ إلى آخر ذلك. فالخلط بين الأشياء هذا خلط غير مقبول عقلا ولا علما. أضرب لك مثال: واحد يكون عنده سلاجة عظيمة جدا بتصنع وتصنع، وواحدة تانية عندها بوتاجاز، تقوم تقول له: مدام أنا عندي بوتاجاز مش عايز السلاجة دي، أو هو يقول السلاجة دي يبقى أنا مش عايز البوتاجاز. لا، هذا له وظيفة وهذا له وظيفة. هذا مثال بسيط جدا لأبسط العقول، بمعنى الدين له وظيفة والعلم له وظيفة. العلم يبحث في كيفيات الأمور ويرقى بالإنسان وما إلى ذلك، يأتي الدين لينظم ذلك. إزاي؟ أن حتى لا يستخدم البشر العلم في القتل والتشريد. البشرية الآن يا حبيبي من المنافسة في التسليح أن دول كثيرة عندها من الأسلحة الذرية ما يكفي لإبادة الأرض، الكرة الأرضية، ليس مرة واحدة ولا مرتين بل مرات عديدة. القتل والتشريد هذا إنما هو إساءة استخدام للعلم ومنتجات العلم. لو أن العلم استخدم في صالح البشرية ولم يكن منه القتل ولم يكن منه التشريد ولم يكن منه كل ذلك، لعاشت البشرية في جنة وهناء. إذن الإيمان هو الذي ينظم هذه الأدوار. إزاي؟ لأن القرآن عندنا نظم هذه المسائل. ما علاقة الإنسان بخالقه؟ الخالق له حق مستحق، لأنه هو الذي خلقك وأوجدك وأوجد لك هذا الكون وسخره لك، وكان هذا الكون ولم يكن لي ولا لك ولا لأي بشر في هذا الكون، لم يكن لنا ذكر ولا وجود. من الذي جعل لنا ذكرا وجعل لنا وجودا؟ الخالق يثير هذا السؤال ليوقظنا من غفلتنا، فيقول سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سأل نفسك أيها الإنسان: من الذي جعل لي ولك ذكرا وجعل لي ولك وجودا؟ من الذي أنعم وتفضل وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ دي أسئلة مستحقة. إذن افتعال مشكلة وصدام بين العلم وبين الدين، هذه مشكلة مفتعلة لا توجد في الفكر الإيماني ولا في ساحة القرآن والسنة، وربما وجدت عند غيرنا، ونحن من الإنصاف ينبغي ألا نحاكم بما أخطأ فيه غيرنا. المشكلة دي مش عندنا، بل القرآن أمر بالعلم، ومن أول آية: إنما القرآن دعوة إلى العلم في كل الآفاق. هذه واحدة. الأمر الثاني مسألة ازرع وإقلع. أنت محتاج العلم في إيه؟ أنت محتاج الإيمان في إيه؟ مع العلم في الأخذ بالأسباب وتكوين الحضارة ونحو ذلك. محتاج العلم، العلم يحتاج للإيمان هنا لضبط هذه المسائل والاستخدامات المختلفة، وأن تشكر الذي خلق سبحانه، وأن تعيش في طمأنينة. إزاي؟ ممكن أنت يكون عندك الثراء فيكون عندك التكبر فتفسد في الأرض، يكون عندك السلطان فيتسبب في طغيانك فتفسد في الأرض. ما الذي يضبط هذه السلوكيات؟ الإيمان. فالإيمان ضرورة حياتية. الإيمان هو الملاذ الآمن للبشر، والعلم لا يغني عن الإيمان. وإن سألت لماذا الإيمان، الخالق يجيبنا: تعال كده نتدبر بعض الآيات لنرى لماذا الإيمان. الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب يبين أن السر بين السعادة والشقاء هو الإيمان، وأن الإنسان حين يترك لماذا؟ نعم، يترك لهواه، لشهواته، لنزواته، تتأتى له الأوصاف السيئة، يكون الضياع والخسران والخيبة لهذا الإنسان. اسمع كده: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لا يبغى، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان الإنسان أكثر من 17 صفة جمعتها البحوث من القرآن الكريم تسند إلى الإنسان أوصاف سيئة حين يكون الإنسان لهواه، لشيطانه، لنزواته. هذا الإنسان حين يؤمن يحصل إيه؟ تتحول كل هذه الصفات المذمومة إلى صفات محمودة. قد أفلح المؤمنون، إيه وإيه كمان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله، دي أوصاف طيبة محمودة. إيه اللي حولها؟ الإيمان. هناك قال الإنسان، هنا قال المؤمن، المؤمنون. انتبه، وداخل ساحة الإيمان في منازل، رتب، درجات. هنالك المحسنون، المتقون، أصحاب اليمين، هنالك السابقون، هنالك الأبرار، هنالك عباد الرحمن، إلى آخر هذه المنازل الإيمانية التي يدعى أهل كل منزلة منها في يوم القيامة من على بابها. وفي الحديث الصحيح أيها الأحباب أن حبيبنا النبي أن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، أيوة صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أخبر في صحيح السنة إن العبد المؤمن والمؤمنون ينادون من على أبواب الجنة، كل جنة لها أهل ينادى عليهم من على هذا الباب، جنة المأوى، جنة النعيم، جنة الفردوس إلى آخر، ينادوا أيوة يا محمد يا علي يا سيد أنت عندنا تعالى. فسأل سيدنا أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل هنالك من يدعى من أكثر من باب من أبواب الجنة؟ فيه واحد مؤمن ينادى عليه من باب الفردوس ومن باب النعيم ومن جنة المأوى وهو يختار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وهو إن شاء الله منهم، وكل مؤمن تقي صالح استجاب لآيات القرآن تأسى بسيدنا رسول الله يرجى أن يكون منهم. أيوة يبقى أنت من هنا المؤمن، الدنيا ليست كل شيء، يوقن بأن فيه آخرة والموت يحدث أمام أعيننا لا يكذب، في يوم للحساب، يوم القيامة، يوم للجزاء، يوم للعقاب، يقوم المؤمن يعمل لهذا اليوم. ومن هنا اسمع بيحدد الصحبة، عايز تبقى مع مين؟ تكون مع من؟ مع المتقين، مع المحسنين، مع كل صحبة لهم أعمال، لهم أخلاق، تخلق بأخلاقهم، تأسى بهم، تكون معهم، تفوز بما بشر الله به هذه الفئة من المؤمنين. حدد الصحبة وحدد العنوان، كل جنة لها أهل. نعم هذا هو المستفاد من التدبر في هذه الآيات التي تبين لنا أن الإيمان إنما هو الملاذ الآمن في الدنيا وفي الآخرة. إيه كمان ثم بعد أن نختار هذه الآية التي تبين وتؤكد حقيقة مهمة، إيه هي يا حبيبي؟ اسمع قبل ما أقولها أمهد ليها. الدول اللي فيها الرخاء والرفاهية والسراء فيها أكثر نسب الأمراض النفسية والكبت والانتحار، زي سويسرا مثلا، التفكك الأسري والانحلال والضياع هو أكثر البيئات التي هناك، التفكير المادي اللي بينظر للإنسان على أنه شيء ليس قيمة إنما قيمته من قيمة ما يملك، فبدأوا يفكروا اسمع في الخمس السري. عارف الخمس السري يعني إيه؟ يعني الخمس الذي له حق الحياة، والأربعة أخماس من البشرية دول يتخلصوا منهم بقى بحروب، بأمراض، يتخففوا منهم إلى آخر ذلك. أيوة وإيه كمان؟ قال وانظر إلى هناك في تفكيرهم المادي، رصاصة الرحمة والقتل الرحيم إلى آخر ذلك، بيعطوا أنفسهم حق إنهاء الحياة للمرضى، ده التفكير المادي. تعال في التفكير الإيماني كيف تكون الأمور. شوف الأمن في الإيمان، الأمن بمعنى الشامل في الإيمان. قال ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله إعلان عن إيمان صادق في قلوبهم، استقر وكمل وتم في قلوبهم، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة على هدي الله سبحانه، على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة؟ ما البشرى؟ اسمع، تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل فعل مضارع يفيد أن التنزل متجدد ومستمر، متجدد لا ينقطع ومستمر دائم. وإيه كمان؟ والشدة اللي في الفعل تتنزل لتفيد الكسرة، أن النزول بكسرة، فهو دائم ومتجدد وبكسرة. تتنزل عليهم الملائكة بأي شيء يا رب؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. أنا بسألك، مما نخاف على ما نحزن؟ نحن نخاف من المستقبل، مما هو آت. البشرية بتصرف مليارات على حاجات تافهة غير عقلية، مثل حظك اليوم وقراءة الكف والمسائل دي كلها. والقرآن جعل لنا وسائل، الإسلام جعل لنا وسائل لاستخارة، نعم، والاستشارة. الاستشارة اللي هي دراسة الجدوى، تسأل أهل الذكر في المسألة اللي تخص المستقبل، وبعد ذلك تستخير ربك، لأن اللي عمل دراسة الجدوى له حدود في العلم، مبلغه من العلم عند حد معين، لكن لا يعلم ماذا يحدث في قدر الله في هذه المنطقة من حروب، من إلى آخر. فأنت تستشير وتستخير، وهذا مسلك علمي، منهج عقلي علمي متبع عند العقلاء. لكن ضربة الحظ في قراءة كف فنجان، حظك اليوم طالع، مش عارف الكلام ده كله، كلام والتنجيم كلام لا قيمة له في البيان العقلي والبيان العلمي. المستقبل بيد الله، فالله عز وجل يكون معك، أنت في ضمان الله وأمانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت تحس بأنك على يقين بأن الله يؤيدك وأن الله معك، بشرط أن تتقي الله، أن تكون على يقين بوعد الله سبحانه، إن وعد الله حق. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني كل الأسباب التي في ذهنك والتي تقول ببالي وبالك وبخاطري وبخاطرك انتهت. المعارف والأرقام والقرايب وكل ما له سلطان تتعرف عليه انتهى. هل ينفد أمل المؤمن؟ لا أبدا. سيدنا يعقوب عليه السلام وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين، لما حدث ما حدث لفقد سيدنا يوسف عليه السلام، وكان هو الشيخ الآمل الذي يرجو أن يعود إليه ابنه يوسف عليه السلام، وإذ بالمشكلة تتفاقم وتتضخم، ويؤخذ ولده الثاني بادعاء أنه قد سرق، وأخوه الثالث يبقى معه لا يستطيع أن يعود إلى أبيه. فعادوا يخبرون سيدنا يعقوب، فماذا قال لهم؟ قال لهم: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني اشتداد المسألة ما أفقده الأمر في الله عز وجل، لكننا ينبغي أن نقف على الفهم الحقيقي لهذه المسألة. مسألة إيه؟ مسألة مهمة. ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا بعد الفاصل إن شاء الله. عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحديث عن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني بعد نفاد كل الأسباب التي تقول بخاطرك وبخاطري، لا يزال الأمل في قدرة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل لا تنفد ولا تنتهي. الرجاء والأمل في قدرة الله لا تنتهي، ليس لها حدود. لكن أنا عايز أديك مثل معاصر، لأن أحيانا نحن حتى الذين يقومون بالدعوة، حتى العلماء، يقعون دون دراية في أن يرزقه من حيث لا يحتسب غير تامة، غير كاملة، ضعيفة. إزاي؟ كان في شيخ من مشايخنا، والكلام ده من 30 سنة، بعدين طلع عمره مع ناس حبوه فقالوا له بعد ما ترجع نجيب الأسر ونقعد وكل من له سؤال أو لها سؤال تسأل في بيت أحدهم. واجتمعوا فعلا في موقف 54 الماظة قدام مستشفى الطيران دلوقتي، وهذه المنطقة كانت صحراء في هذا الوقت. قضوا ليلة طيبة الساعة 2:30 بالليل في ليل الشتاء القار الشديد البرودة. خرجوا يقولوا تفضل معانا فضيلة الشيخ. الشيخ من حسن خلقه استحيا أن يزاحم أحدا في سيارته الخاصة مع زوجته وأولاده، ما يصحش. فقال لهم معي مواصلتي، وقدر على التعميم يعني والتقدير، معاه رجليه، هياخد تاكسي إلى آخره. ويقول لي أنا أبحث في جيوبي فلم أجد جنيها واحدة عشان يروح. بعدين فرفعت إيدي قلت له يا رب عايز جنيه يروح. ويقول لي ما تشغلش بالك يا داود، لقيت الجنيه، لقيته في جيبي، لقيته على الرصيف، لقيت الجنيه اللي طلبه، السبب اللي طلبه لقيت. ومر عليه تاكسي، تاكسي صاروخ، اثنين، البرق الخاطف، تاكسي لا يقف عنه ولا إليه أحد أبدا أبدا. وبعدين أيقن أنه أخطأ مع ربه فرفع يديه إلى السماء وصحح الدعوة وقال يا رب أنا مش عايز جنيه، أنا عايز أروح. أيوة نعم، أنت ممكن تحصل على السبب ولا تنتفع به، ممكن تتجوز البت الحلوة دي اللي هتموت عليها وأهلك بيقولوا لك ما تناسبكش ولا تسعد معها، ممكن تدفع فلوس عشان تدخل الكلية دي ويكون فيها شقائق. ليس معنى أنك حصلت السبب أنك ستنتفع به. يا أخي سل الله أن يختار لك، هذا هو الأمن في الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل بعد كده لما دعا لي يا رب أنا مش عايز جنيه أنا عايز أروح؟ مر عليه إنسان راكب التاكسي، عم الشيخ ربما صلى معه، المهم أو هو من عند الله عز وجل ولا حرج على فضل الله، ووصلوا البيت وما خدش منه الجنيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي انت بتحتسبه وتفكر فيه وتدبر له قد لا تقضى بسببه المصلحة ويقضيها الله عز وجل بشيء ما كان على البال ولا كان على الخاطر. الإيمان، الإيمان هو الملاذ الآمن، هو الإنقاذ، هو فرصة السعادة مع الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومش هتقلق زي كل الناس وتخش المستشفى ويجي لك كبت، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيوة. وديك مثل، لما أكثروا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال المنكرة في حق الله، في حق سيدنا رسول الله، في حق أهله، قالوا في الله أقوالا منكرة كثيرة. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الملائكة بنات الله، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم بما قالوا إلى آخر ما قال. وكان هذا يشق على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بجلال قدر الله عز وجل. وقالوا في سيدنا النبي، قالوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون إلى آخر ما قال. وقالوا في أهل بيته، السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالوا أقوالا منكرة عالجتها سورة النور. فربنا بيأتي بالدواء للأمة لسيدنا النبي في آخر سورة الحجر في 3 آيات، آخر 3 آيات في سورة الحجر، يقول ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. خلي بالك، الله عز وجل يبين الحال الذي فيه النبي من الأقوال المنكرة التي أكثروا فيها ومنها في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواجهة الدعوة. طب إيه الدواء؟ إيه الحل؟ شوف بقى دي إيه مدد الإيمان من الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيه الدواء؟ فسبح بحمد ربك. أدي أول دواء التسبيح. التسبيح ده يرتبط في القرآن بالفرج من الله سبحانه. سيدنا يونس وزنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه ليست من القدرة، حاشا لنبي أن يظن هذا، ولكنها من التقدير والقضاء والقدر أن تقع عليه القرعة. وفعلا وقعت مرة واثنين وثلاثة، فألقى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت. الشاهد هنا ربنا يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. التسبيح سبب فرج من الله. فسبح بحمد ربك، أدي أول دواء. وكن من الساجدين، يعني قوم اتوضى وصلي. الفكر المادي يقول لك لما تتضايق كسر اشرب اخرج، لا، ودي اشياء مكلفه ماديا ومدمره وتصريف للطاقه غير امن. لكن التصريف الامن للطاقه ويكون ذكر ويكون دعاء، يكون ذكرا ودعاء تساب عليه، هو الذي ارشد اليه القران. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، قم اتوضى وصلي. يعبر عن الصلاه باشرف اجزائها وهو السجود، من باب المجاز المرسل. وثالث حاجه قال الفكر الايماني ان يفكر في ان المنتهى الى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اجتهد وواصل، ما تشغلش نفسك في الطريق بأي حد من هؤلاء المسيئين أو المفسدين، أو أنت اخترت الله ورسوله. دي ثلاث أدوية لذلك، ولذلك هذا تأييد رباني. هذه بلغة العصر روجيت ربانية لكل من يصاب بضيق أو قلق. من هنا نفهم أن الإيمان إنقاذ، أن الإيمان هو الملاذ الآمن لإنسان العصر، الإنسان اللي كل ألوان الخوف والاضطراب والقلق تسيطر عليه. شوف وسائل التواصل جعلتنا في حجرة صغيرة وليس قرية صغيرة، العالم كله، لكن القلوب تباعدت، الجحود زاد، الأخلاق انتكست إلى آخر ذلك، الخصوصية راحت انعدمت. ثم ماذا؟ قال الأسلحة الفتاكة التي تهدد كل الناس. فلا الرفاهية، أصحاب الرفاهية لم يحصلوا على السعادة، ولا أصحاب الأسلحة حصلوا على السعادة، ولا كل هذه المسائل، ولكن السعادة في الإيمان فعلا. الملاذ الآمن عند الله للإيمان. الإيمان ضرورة، هنا ضرورة للسعادة وللإنقاذ، هو طوق النجاة. ده كله في المستقبل. طيب وفي الماضي؟ ما احنا كلمنا ألا تخافوا، طب ألا تحزنوا، اللي فات هيحصل ايه في الحساب بين يدي الله؟ قال شوف من كرم الله عز وجل، اسمع يا حبيبي، ربك عز وجل في الماضي الغدرات والفجرات والمعاصي والسرقات، قل ما شئت، يستر فلا يفضح. ما هذا الجمال؟ ايوه، إن ربي رحيم ودود يتودد إلى عباده. وفي الحديث الصحيح أنه يدني عبده يوم القيامة حتى يقرره بذنوبه كلها، حتى يظن العبد أنه قد هلك، ثم يمتن الله عليه. قل وهو العبد التائب الذي تاب وأناب في الدنيا، يعني أنا سترتها عليك عبدي في الدنيا ولا أفضحك بين خلقي. فالله عز وجل اسمع، يستر فلا يفضح. دي نعمة، حتى لا نفضح بين إخواننا وزملائنا وأبنائنا وزوجاتنا، فحش الستر نعمة. يستر فلا يفضح ويعفو فلا يعاقب. بعد ما يقرر العقوبة المستحقة والمستحقة عليه يقوم يعفو، يسقط هذه العقوبة، يعفو فلا يعاقب. بعدين يلاقي المؤمن ده فقير في الجنة، يقوم يدعمه، يعمل ايه؟ يبدل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن ربي رحيم ودود. شوف بقى التأمين الماضي والمستقبل عند الله، وهذا من بشريات الله للمؤمنين بلا حدود. ثم ماذا؟ قال ثم ماذا فيه أمر مهم، أن العلم بعدما بينا أن العلم أيضا عندنا في الإسلام ليس بيننا وبين العلم، بين الإيمان وبين العلم أي صدام، بل العلم يؤدي إلى الإيمان. إزاي الكلام ده؟ العلم يؤدي إلى الإيمان. أجيب لك مثلا موريس بوكاي اللي حب يدخل الإيمان بمدخل علمي. هو الإيمان يبقى عن طريق العلم؟ أيوة عن طريق العلم. شوف ربنا يقول إيه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى الإيمان الصادق يقوم على علم وليس على جهل وليس على تقليد أعمى، لا أبدا، على علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك ادخر الله عز وجل في القرآن الكريم من الحقائق العلمية التي تخاطب علماء كل زمن، علماء كل عصر في تخصصهم، حتى إذا ما استبان لهم أن الذي وصل إليه العلم واكتشفه العلم الحديث هذا يقينا قد ذكره الله في القرآن، ولم يكن للبشرية وقت نزول القرآن أي خبر أي علم أدنى معرفة بهذه الحقيقة، أدركوا يقينا أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب، فتكون هذه الأمور بمثابة شواهد الحق، براهين الإيمان للمؤمن. وإلا لماذا أسلم كل هؤلاء العلماء ومنهم موريس بوكاي الذي دخل عن طريق العلم؟ إزاي؟ خلي بالك، قال أنا هدخل عن طريق العلم. جمع أفرقة من العلماء في تخصصات مختلفة، فرق كثير. بعدين قال علماء كل دين، قال لهم استخرجوا لي من الكتاب المقدس عندكم الآيات التي تتحدث عن الكون أو عن شيء فيه. استخرجوا له، قال لهم شكرا، وجاء الدور على العلماء في العلوم الطبيعية كما يصطلح عليها، الطب والكيمياء والفلك والبحار والأرض إلى آخره. فقال لهم انظروا إلى هذه الآيات من خلال حقائق العلم الحديث، إيه اللي وافقت وإيه اللي عارضت. هو سجل ده في كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، ومترجم من الفرنسية إلى الإنجليزية وإلى العربية، وموجود على شبكة المعلومات لمن أراد أن يستوثق من هذه البيانات. في آخر الكتاب خلاصة نتائج يقول بشأن القرآن، وأن القرآن الكريم وحده هو الذي لم يصادم أبدا في أي آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث. ابقى صمتا فإن العلم يشهد. يبقى ما فيش عندنا صدام بين العلم وبين الإيمان في الإسلام. وإيه كمان؟ أن القرآن هو أكثر الكتب اشتمالا على حقائق العلم الحديث، وأسلم الرجل بعد ذلك. العلم يقود إلى الإيمان، ويقود إلى ماذا؟ ويبين ربنا سبحانه أن العلم الصادق إذا ما ربطه الإنسان بالخالق لهذا الكون فإنه يقود إلى الخشية والإجلال للخالق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل وعيد؟ إذن العلاقة وثيقة جدا في الإسلام بين العلم وبين الإيمان، وأن الإيمان يجعل العلم يستخدم استخدامات إيجابية نافعة للبشرية، ويحصن البشرية ضد الاستخدامات السيئة ضد العلم، ضد البشرية، ويسيء استخدام العلم. ثم ماذا؟ أن الإيمان هو الملاذ الآمن الذي يحقق الأمن للإنسان. وبعدين وأن العلم يؤدي إلى الإيمان، العلم اليقيني الصادق حين ينظر إلى هذا العلم ويربطه بخالقه يؤدي إلى الإيمان بالخالق. وتجربة موريس بوكاي إنما تؤكد هذا، وأن العلم والعالم الحق فإن هذا العلم يقوده إلى الإجلال للخالق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن أكذوبة الصدام بين العلم وبين الإيمان أكذوبة لا مكان لها في الإسلام، قد تكون عند غيرنا لكنها في الإسلام غير موجودة، لأن القرآن من أول آياته دعوة إلى العلم، وجعل العلم سببا للرفعة، واستشهد بالعلم، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر واضح أن يسأل ربه الزيادة من العلم، وأن البحث والاكتشاف إنما هو مهمة، نعم مهمة إسلامية قرآنية، أن يكون للمسلمين وكالة ناسا. قال ربنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، والعلم يبحث في الكيفية. الخلط بين الدين والعلم خلط غير منهجي وغير عقلي وغير علمي. لماذا؟ لأن الدين يجيب عن السؤال لماذا؟ لماذا خلقنا الله؟ العلم يبحث في الكيفية، يجيب عن السؤال كيف. فالخلط بين وظائف الأشياء المختلفة غير مقبول عقلا في الأمور المادية، فما بالك في هذه الأمور. إذن الوعي بهذه الأمور نقول من هنا نفهم أنهم يريدون أن يقحموا هذه المشكلة المفتعلة علينا، وهي أكذوبة غير حقيقية. بل الدين عندنا علم، الدين علم، ما الدين علم، لأن ربنا قال عن القرآن بلسان عربي مبين. فحين تدخل إلى هذا الكتاب ينبغي أن يكون بقواعد هذا اللسان، بقواعد هذا اللسان العربي المبين، تدخله بعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والآيات في ذلك كثيرة كثيرة كثيرة، وعلى العاقل أن يتدبر أمره في كل هذا. وإذا وسعنا الكلام ووسعنا القول نأتي إلى الختام في سؤال بهذا الشأن. يقول لك طيب الكلام ده كله حلو يا شيخ والله، لكن ولكن هنا مهم، ولكن أنت شايف الناس الطيبين هم التعساء وهم اللي في شقاء. قل له أيوة ممكن تلاقي ده كده، لكن أنت لم تفرق بين شقوتين، شقوة عامة وشقوة خاصة. شقوة عامة يقع فيها كل الناس، كل الناس يقعون فيها، اللي هي إيه؟ البرد والحر والأمراض ومسائل الدنيا دي يقع فيها كل الناس، حتى الأنبياء، الحضارة الغربية والشرقية وكل الحضارة كله يقع في هذه، هذه شقوة عامة لا يسلم منها أحد. لكن احنا بنتكلم عن الشقوة ايه؟ الشقوة الخاصة، الشقوة المترتبة على الذنوب وعلى المعاصي. طب الشقوة الأولانية العامة دي نلاقيها فين في القرآن؟ قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فالكدح ده والشقوة العامة دي يقع فيها كل الناس، حر وبرد ومرض وأمور تحدث للبشرية، دي شقوة عامة لكل من على الأرض، على الكوكب الأرضي. إنما احنا نحذر من الشقوة الخاصة المترتبة على المعاصي، المترتبة على الذنوب. قال اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفي عن هذه الشقوة الخاصة التي يعذب بها الإنسان. ومن أعرض عن ذكري، انظر، فإن له معيشة ضنكا. أدي الضنك المترتب على المعاصي والعياذ بالله. اديني مثال أقول لك، والعلم يبسط لنا ذلك. ايه رأيك في كل ما نهى الله عنه؟ ليه نهى ربنا عنه؟ لحكمة، ليس للحرمان ولكن للحماية، عشان يحميك من الشقوة دي. فقال لك ما تشربش خمرة عشان يحمي عقلك ويحمي كبدك ويحمي صحتك. قال لك ما تزنيش عشان ما يجيلكش الإيدز. قال لك إذن ما نهى الله عن شيء وما حرم شيئا للحرمان أبدا، وإنما للحماية، وهي أمور معدودة على الأصابع يا حبيبي. وما أحل الله شيئا إلا وجعله قوة لك في قوة مناعة الجسم وصحتك وإيه كمان وتستمتع به. زيك شوف يحل لهم الطيبات. الطيبات ليست حكما حلال أو حرام، وإنما وصف أن الحلال تستمتع به، يقوي صحتك وتستمتع به، تحس بمتعة وسعادة فيه. والحرام لا، الحرام بقى مهلكة، ويحرم عليهم الخبائث. هل اتضح لك أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين شقوتين؟ شقوة عامة هي الشقوة التي تكون للناس جميعا، من حر، من برد، من أمراض، وشقوة خاصة هي شقوة المعاصي والذنوب، والتي يحذر القرآن منها، شقوة المعاصي والذنوب، لأن البلاء الذي يحدث بسببها في الدنيا وفي الآخرة والأمان منها إنما يكون بالإيمان. الإيمان طوق النجاة، الإيمان الملاذ الآمن، العلم يقود إلى الإيمان، ولا يغني العلم عن الإيمان. الإيمان يجيب عن الأسئلة التي تقع تحت لماذا، والعلم يجيب عن الأسئلة التي تقع تحت كيف، الكيفية. فالخلط بين الأمرين ليس عقلا وليس علما، فهل تبين لك؟ من هنا نفهم هذه الأكاذيب التي يدخلونها على الشباب ويدخلونها على الناس في محاولة لإقصاء العلم عن هذا الدين وإقصاء الإيمان عن الناس في ذلك العصر. وماذا جلبت المادية إلا هذا الدمار الذي نراه في البشرية كلها، وليس من أمل في النجاة، وليس من ملجأ ولا مفر، إلا أن تعود البشرية إلى خالقها، إلى ربها، ففروا إلى الله. لا ملجأ من الله إلا إليه. الإيمان هو الملاذ الآمن، الإيمان هو طوق النجاة. من هنا نفهم أن العلم لا يغني عن الإيمان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.